حين بقي بقية قال لهذا الرجل خذ هذا فأفرغه على نفسك، فأخذ الرجل واغتسل. ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر له كيف يغتسل، قال أفرغه على نفسك. وعلى هذا فيكون هذا الحديث موافقا لظاهر القرآن، وهو أن الواجب في الغسل أن إيش يعم البدن على أي كيفية شاء على أي كيفية كانت، لكن لا شك أن اتباع السنة أولى. فإن قال قائل إذا انغمس الرجل في بركة أو في بحر ناويا رفع الحدث من الجنابة ثم خرج يكفي؟ نقول نعم يكفي، لكن لابد من المضمضة والاستنشاق. ومن فوائد هذه الآية أنه لا تشترط الموالاة في الغسل، فيجوز أن يغتسل بعض بدنه في أول النهار وبعض بدنه في آخر النهار، لأنه يصدق عليه أنه اطهر، وليس كالوضوء الذي رتب على شرط فصار لا بد فيه من الموالاة. وهذا هو المشهور من المذهب، ولكن الراجح أنه لا بد من الموالاة، وأنه لو غسل بعض جسده ثم ترك الباقي حتى نشف فإنه لا بد أن يعيد ما غسله أولا. والتعليل أن هذه عبادة واحدة فلا بد من أن تتوالى أجزاؤها. ومن فوائد هذه الآية أن غسل الجنابة تستباح به الصلاة، وأنه لا يجب الوضوء معه. وجه الدلالة أن الله قال إن كنتم جنبا فاتطهروا ولم يذكر وضوءا، حتى لو لم ينوي إلا رفع الحدث الأكبر فإنه يجزئ لعموم الآية. ولا شك أن المغتسل إما أن ينوي رفع الحدثين أو ينوي رفع الحدث أو ينوي استباحة الصلاة، إن نوى رفع الحدثين أجزأه ولا أشكال، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وإن نوى استباحة الصلاة أجزأه أيضا. في أحد يقرأ؟ وإن نوى استباحة الصلاة فلا شك أنه يرتفع الحدث الأصغر والأكبر. وجهه أن الصلاة لا تستباح إلا بذلك، وإن نوى رفع الحدث الأكبر فقط فمن العلماء من قال إنه لا يجزي عن الحدث الأصغر، ومنهم من قال إنه يجزي وهو الراجح أنه يجزي، لأن الله لم يذكر سوى ذلك. ومن فوائد الآية الكريمة أن المرض من أسباب جواز التيمم، من أسباب جواز التيمم لقوله وإن كنتم مرضى، يعني فتيمموا. ولكن الآية الكريمة وإن كنتم مرضى أو على سفر إلى قوله فلم تجدوا ماء، فظاهر الآية أن المريض لا يتيمم إلا إذا عدم الماء. فإما أن نأخذ بظاهر الآية ونقول المريض لا يتيمم إلا إذا عدم الماء، وحينئذ يبقى التقييد بالمرض لا فائدة فيه. لماذا؟ لأن من لم يجد الماء يباح له التيمم سواء كان مريضا أو لا، سواء كان مريضا أو غير مريض. فيقال في الجواب والله أعلم إن قوله تعالى ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج يدل على أن المراد المريض الذي يلحقه الحرج من استعمال الماء، وأما التقييد بعدم وجود الماء فهو للمسافر. لأن المسافر لا يشق عليه استعمال الماء إذا وجده ولا يلحقه حرج به، فيكون تيمم المسافر مشروطا بإيش؟ بعدم وجود الماء، ويكون تيمم المريض مشروطا بوجود الحرج، لقوله ما يريد الله لا ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. ومن فوائد الآية الكريمة أن الدين يسر، سواء من أصل المشروعات الشرعية أو إذا طرأ موجب.
أحب المصحف الله تعالى المصحف مو سقط من الكو.
سواء كان من أصل المشروعات أو إذا وجد سبب للرخصة، لأن المشقة تجلب التيسير، لكنها لا تسقط الواجب إلا في حدود الشرع. ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا يجب التطهر بغير الماء، يعني لو كان مع الإنسان نبيذ أو شاهي مثلا أو لبن فإنه لا يتطهر به، لا يجب عليه، لأن الله جعل آلة الطهارة هي الماء، فلم تجدوا ماء. ومن فوائد الآية الكريمة أن الماء ما دام يطلق عليه الماء أو اسم الماء فإنه مطهر ولو تغير بشيء طاهر، لعموم الآية تجدوا ماء، وكما تعلمون أن ماء النكرة في سياق النفي، فما دام اسم الماء باقيا فإنه يجب التطهر به ولو مع التغير. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب طلب الماء، وجوب طلب الماء لقوله فلم تجدوا ماء، قال العلماء ولا يقال لم يجد إلا لمن طلب، فيقول طلبت فلم أجد. أما إنسان باق قاعدا ويقول لم أجد هذا غير صحيح، ولكن كيف يكون هذا الطلب؟ هل يجب عليه أن يطلب الماء من مسافات بعيدة أو بقدر ما لا يكون في مشقة؟ نعم الثاني، يعني يجب عليه أن يطلب الماء في الأماكن القريبة منه التي لا يلحقه حرج بطلب الماء فيها. فإن قال قائل لو كان في أرض ولا يعلم أن حوله ماء ثم وجد الماء بعد الصلاة قريبا منه أيعيد أو لا؟ نقول إذا كان يعلم أنه لا ماء فيها وأن الماء حدث من بعد، كأرض مثلا حفر فيها ارتوازي بعده بعد خبرته، فهذا لا يعيد لأنه جاهل. أما إذا كان لم يطلب ثم وجد الماء بعد صلاته فهذا عليه الإعادة، وذلك لأنه مفرط حيث لم يطلب، والله عز وجل يقول فلم تجد ماء. ومن فوائد هذه الآية الكريمة جواز التيمم على ظهر الأرض أيا كان، بقوله فتيمموا صعيدا، سواء كان الصعيد رمليا أو حجريا أو سبخة أو يابسا أو رطبا يعني نديا، المهم أنه يسمى صعيدا. ومن فوائد الآية الكريمة نسينا تعدينا شوي، من فوائد الآية الكريمة أنه لا ينقض الوضوء إلا الغائط، سواء ببول أو بعذرة، لقوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط، ولم يذكر سوى ذلك. ولهذا لم يجمع العلماء على نواقض الوضوء إلا على هذا، أي ما خرج من السبيلين القبل أو الدبر، وما عدا ذلك ففيه خلاف. كل النواقض ما عدا هذا فيها خلاف. وعليه فنقول القرآن دل على ناقض واحد من نواقض الوضوء وهو الخارج من السبيلين من بول أو غائط، والبقية تحتاج إلى دليل، فإن وجد دليل من السنة أخذنا به، وإن لم يوجد فالأصل بقاء الوضوء، لأن الإنسان توضأ بمقتضى دليل شرعي وارتفع حدثه بمقتضى دليل شرعي، فلا يمكن أن ننقض هذا إلا بدليل شرعي. فلننظر، من العلماء من قال في الآية دليل على أن مس المرأة ينقض الوضوء بقوله أو لامستم النساء، وفي قراءة أو لمستم، ولكن سبق في التفسير أن قلنا إن القول الراجح المتعين أن المراد بالملامسة الجماع، وبينا وجه ذلك فيما سبق أثرا ونظرا، ولعلكم تذكرون إن شاء الله. طيب ننظر الآن بقية النواقض. الخارج من السبيلين عرفنا أنه ناقض بمقتضى الآية الكريمة. الخارج من بقية البدن لا ينقض الوضوء كالدم وما تفرع منه والقي والعرق والريق وما أشبه ذلك، كل هذا لا ينقض الوضوء. فإن ادعى أحد أن شيئا من ذلك ينقض الوضوء قلنا هات الدليل، هات الدليل. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصابون بالجراح وكانوا يقيؤون، ومع ذلك ولشدة دعاء الحاجة إلى بيانه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم على وجه يثبت أن ذلك ناقض الوضوء، وعلى هذا فلا نقض. ناتي لمس النساء من تقبيل أو مباشر أو غير ذلك سوى الجماع ليس فيه ما ليس في السنة ما يدل على أنه ناقض الوضوء، إلا إذا خرج شيء فهذا يكون النقض بالخارج. وعلى هذا فلو أن الإنسان قبل زوجته وهو على وضوء ولم يخرج منه شيء فوضوءه باق بحاله. هذول كم؟ ثلاثة؟ نعم. الرابع النوم. النوم أيضا في خلاف، في خلاف يبلغ إلى ثمانية أقوال، هل ينقض أو لا ينقض. والصحيح أنه ناقض، أنه ناقض، لكن بشرط أن يكون مظنة الحدث، وهو النوم المستغرق الذي لو أحدث الإنسان فيه لم يحس بنفسه. وأما النوم الذي اليسير الذي يتراءى للإنسان الأحلام ولكنه صاح لو أحدث لا أحس، فهذا لا ينقض. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم ينتظرون الإنشاء الآخرة حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضأ. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم من نعس في صلاته أن ينصرف، قال لأنه لا يدري أن يدعو لنفسه أم يدعو عليها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فدل ذلك على أن النوم اليسير إيش؟ لا ينقض. ولكن ما هو النوم اليسير؟ النوم اليسير هو الذي لو أحدث الإنسان حال نومه لا أحس بنفسه، ولا فرق بين أن يكون مضطجعا أو متكئا أو جالسا أو قائما أو راكعا. وبعد ذلك الخامس أكل لحم الجزور. أكل لحم الجزور في خلاف، والنقض به من مفردات الإمام أحمد رحمه الله، والأئمة الثلاثة كلهم على خلاف، لكن الرجوع للدليل هو الحاكم. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال توضؤوا من لحوم الإبل، وأنه سئل أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. وسئل عن الوضوء من لحوم الغنم قال إن شئت. وهذا يدل على وجوب الوضوء من أكل لحم الإبل، والدليل أنه خير بين الوضوء وتركه في أكل لحم الغنم، وقال في لحم الإبل نعم توضأ. فإذا خير في لحم الغنم دل على أن لحم الإبل لا خيار فيه، وأنه لابد أن يتوضأ منه، ولا فرق بين أن يكون نيا أو مطبوخا. طيب، فإذا قال قائل إنه قد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه أهل السنن من حديث جابر رضي الله عنه أن آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ترك الوضوء مما مست النار، ترك الوضوء مما مست النار، وما اسم موصول يشمل لحم الإبل وغيره فالجواب أن هذا عام ولحم الإبل خاص، ومعلوم أن الخاص يقضي على العام، وإنما قال جابر ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أولا أن يتوضأ الإنسان إذا أكل ما مسته النار، حتى الخبز إذا أكلها يتوضأ منه، ثم بعد ذلك نسخ هذا الأمر وصار الوضوء مما مست النار ليس بواجب. طيب، ما الذي بقي؟ أين مس الفرج؟ مس ذكر، مس ذكر أيضا فيه خلاف بين العلماء، واختلفت فيه الأحاديث، ففي بعضها الأمر بالوضوء وفي بعضها أن لا وضوء منه. وعلل النبي عليه الصلاة والسلام عدم الوضوء منه بأنه بضعة منك، لما سئل عن رجل يمس الذكر وفي الصلاة عليه الوضوء قال لا إنما هو بضعة منك، والبضعة يعني الجزء. ومعلوم أن الإنسان إذا مس جزءا منه إيش لا ينتقل الوضوء، لو مس رأسه أو مس يده الأخرى أو مس رجله أو بطنه أو ظهره لم ينتقل الوضوء، فكذلك إذا مس ذكره كلها أعضاء. وهذا التعليل تعليل بعلة ثابتة لا يمكن أن تتغير، لأنه لا يمكن أن يكون ذكر الإنسان غير بضعة منه، فهو لا يتغير. وإذا كانت العلة لا يمكن أن تتغير صار الحكم لا يمكن أن يتغير. ثم إن العلة هنا خبر من الرسول عليه الصلاة والسلام، علة منصوصة بلفظ الخبر، والخبر لا يمكن أن يتخلف. وعلى هذا فلا وضوء من مس الذكر. لكن قد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث آخر يقابل أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من مس ذكره فليتوضأ، وهذا عام، من مس ذكره فليتوضأ. فيقال هذا الحديث عام، وإن شئت فقل مطلق، من مس ذكره مس. وإذا كان كذلك وجب أن يحمل على معنى لا ينافي الحديث الأول. فما هو المعنى الذي لا ينافيه؟ نقول إذا مس الإنسان ذكره كما يمس بقية أعضائه فإنه لا وضوء عليه لأنه بضعة منه. أما إذا مس للمعنى الذي يختص بالذكر وهو الشهوة فعليه الوضوء، لأنه في هذه الحال ليس مسه كمس بضعة من الإنسان، بل مسه المس الذي يختص بالذكر وهو الشهوة، ولأن الشهوة مظنة الحدث، لأن الإنسان قد يمذي بدون أن يشعر بذلك، فألحقت المظنة باليقين. وعليه فيكون الراجح في هذه المسألة أن من مس ذكره لشهوة انتقض وضوء ووجب عليه الوضوء, ومن مسه لغير شهوة فلا وضوء عليه. وهذا أعدل الأقوال, وفيه الجمع بين الأقوال أيضا, لأنك إذا قلت لا وضوء وافقت قول من يقول لا وضوء فيه مطلق, وإذا قلت فيه الوضوء وافقت قول من يقول إن فيه الوضوء مطلقا, ويكون هذا التفصيل هو التحصيل. باقي تغسيل الميت. تغسيل الميت لا دليل عليه, حديثه ضعيف ولا دليل على أنه ناقض للوضوء, وعلى هذا فلا يكون ناقض للوضوء. حتى لو قلنا أن الميت كله عورة فإنه لا ينتقض وضوء غاسله. بقي نعم لا حمل الجنازة ما ينقض الوضوء, ولا أظن أحد قال به. بقينا الردة. الردة في الواقع أنها تحبط الأعمال كلها, ولكن الله اشترط لحبوط العمل بها أن يموت الإنسان على الكفر. لكن إذا قلنا بأنه يجب على من أسلم أن يغتسل صار الوضوء واجبا من هذه الناحية, ووجوب الاغتسال لمن أسلم فيه خلاف أيضا, وربما يدخل في مكان آخر. من فوائد هذه الآية الكريمة أن التيمم جائز في الحدث الأصغر وفي الحدث الأكبر, لأن الآية واضحة, إن كنتم جنبا فطهر, ثم قال وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمم. ذكر الله التيمم بعد الوضوء وبعد الغسل من الجنابة, فيكون في ذلك دليل على أن من عليه غسل جنابة إذا لم يجد الماء فإنه يتيمم ويصلي. وهذه المسألة صار فيها خلاف قديم, حتى أن عمر رضي الله عنه أنكر على عمار بن ياسر الإفتاء بجواز التيمم للجنب, وكان يرى أي عمر أن من عليه جنابة ينتظر حتى يصل إلى الماء ثم يغتسل, ولكن عمار بن ياسر ذكره رضي الله عنه ذكره أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه هو وعمر في حاجة, وأن عمار بن ياسر أجنب فتمرغ في الصعيد كما تتمرغ الدابة, ظن منه رضي الله عنه أن طهارة التيمم كطهارة الماء, ومعلوم أن الجنب يجب عليه في طهارة الماء أن يعم بدنه, فظن أن طهارة التراب كذلك, فتمرغ في التراب. ثم لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكفيه أن يمسح وجهه ويديه. ثم قال عمار يا أمير المؤمنين إن شئت ألا أحدث به لما أوجب الله علي من طاعتك فعلت. قال لا, نوليك ما توليت, يعني فحدث به. فجعل يحدث به. ثم إن الأمة أجمعت بعد ذلك على أن التيمم يكون في الجنابة ويكون في الحدث الأصغر. باقي شوي, نخلي للثانية. نعم.